بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
جيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تم الحديث عن موضع الاستدلال في مشهورة أبي خديجة، والتي طعن في سندها بأبي الجهل الذي لا يمكن أن يكون عادة بكير بن أعين ولا ثوير بن أبي فاخت، لأن الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي لا يروي عن أحدهما. ثم ذكرنا في نهاية الدرس أن هذه الرواية يوجد لها متن آخر وارد بسند صحيح ما تظهر، إلا أنه ليس في ذيله ما استدل به السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، وإياكم أن يحاكم أو يخاصم بعضكم بعضا إلى حكام أو إلى سلطان الجور. لا بأس لمن أحب أن يراجع الرواية الموجودة في كتاب الوسائل بدون الذيل، وهي التي يهتم بها المحققون في القضاء، الوسائل الجزء 27 صفحة 13 الباب الأول من أبواب صفات القاضي الحديث الخامس. أما ما هو متنها بالدقة فإنها واضحة الورود في خصوص باب القضاء، وما هو سندها وكيف يمكن إثبات اعتباره فهذا ما هو خارج عن بحثنا، فلا يتسنى لنا في هذا البحث أن نبحث هذه الجوانب التي ترتبط بالنظام القضائي في الفقه الإمامي. الرواية الثالثة من الروايات التي استدل بها على إثبات النيابة والولاية للفقيه العامة صحيحة القداح عبد الله بن ميمون القداح عن الصادق عليه السلام، والبحث في مرحلتين، السند أولا ثم الدلالة. أما سند الحديث فيرويه الشيخ الكليمي رضوان الله تعالى عليه في الأصول من كتابه الشريف الكافي، يرويه بثلاثة أسانيد في بداية السند، وإن التقط تمام الأسانيد الثلاثة في عبد الله بن ميمون أم قداح، والتقى السندان الأول والثاني في جعفر بن محمد الأشعري القمي. نقرأ السند حتى يتضح ذلك. الشيخ الكليمي يروي عن شيخه محمد بن الحسن وعن شيخه الآخر علي بن محمد عن سهل بن زياد، ويروي أيضا عن شيخه محمد بن يحيى وعليكم السلام ورحمة الله عن أحمد بن محمد جميعا، يعني سهل وأحمد بن محمد يرويان عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح. إذا تحصل لدينا أن شخص ثلاثة أشخاص من مشايخ الكليمي يرون هذه الرواية إلى هنا. الشخص الأول محمد بن الحسن، وهو محمد بن الحسن بن بكران أحد مشايخ الكليمي الثقات بلا إشكال، وشيخه الآخر علي بن محمد بن بندار، وشيخه الثالث محمد بن يحيى العطار. الشيخان الأول والثاني يرويان الرواية عن سهل، محمد بن يحيى يروي الرواية عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد هنا مردد بين ابن خالد وابن عيسى وكلاهما ثقة. إن كان هناك نقاش فالنقاش في سهل وهو نقاش مشهور، والبحث في سهل طويل. الذيل وإن كنا نميل في محله في الأبحاث الرجالية إلى توثيق هذا الرجل، وأن عمدة التضعيف المتوجه إليه من جهة دعوة أحمد بن محمد بن عيسى عليه الغلو والكذب الذي لا نثق بدعواه بعد أن اقترن بدعوى غلو لقوة احتمال أن تكون الشهادة بالتكذيب عليه ناشئة من اعتقاد الغلو فيه واعتقاد الكذب فيما يرويه، ويكون بنظر أحمد بن محمد بن عيسى هو غلو. بعد أن علمنا أن ميزان أحمد بن محمد بن عيسى في هذه المسألة ومبنى غير مقبول لدينا، فجرحه لا ندري أنه غلو حقيقة أو ليس غلو حقيقة، لأن بعض أو كثيرة غلو يراه القميون غلوا وهو ليس غلوا بل صار من أسس المذهب. على أي حال، محمد بن الحسن علي بن محمد يرويان عن سهل، أعتقد سهل ما أمكن توثيقه على المشهور. محمد بن يحيى يروي عن أحمد بن محمد، هذا ما فيه كلام. محمد بن يحيى العطار شيخ الكلين الجليل الذي أكثر عن أحمد بن محمد وهو ابن خالد أو ابن عيسى. سهل وأحمد بن محمد يرويان الرواية عن جعفر بن محمد الأشعري. جعفر بن محمد الأشعري يا إخوان نقطة مشتركة بين السندين الأول والثاني. جعفر بن محمد الأشعري شخص لا توثيق له في كتب الرجال، وعلى هذا الأساس ربما رماه بعض المحققين كالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بجهالة الحال لهذا. إلا أن هذا الرجل يمكن الإتيان بقرينتين، كل واحدة منهما وحدها قوية وبنظرنا كافية في إثبات وفاقته. القرينة الأولى أنه من رجال صاحب نوادر الحكمة، ولم يستثنه ابن الوليد ولا الصدوق ولا من ابن نوح الذي وافقهما إلا في محمد بن عيسى العبيدي، وقد نقحنا في محله من المباحث الرجالية الكبروية أن الاستثناء لا يدل على التضعيف، لأنهم برروا بالغلو والتخليط ولهم عقيدة خاصة ابن الوليد وتلميذ الصدوق، بل هما القدر المتيقن ممن له العقيدة الخاصة في الغلو، حيث نقل الصدوق عن شيخه ابن الوليد أن نفي السهو أول درجات غلو، فكيف نقبل بمن يدعي غلوا على شخص وتقوم عقيدته في الغلو هي هذه وهي عقيدة مرفوضة. أما المستثنى منه فلا شك ولا ريب أن الراهر العدال أنه يكون خال من أي غمز كما لا يخفى. ونوادر الحكمة كان كتابا شائعا جدا في زمن ابن الوليد وتلميذه الصدوق، فقد اطلعا حسا على تمام من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى، ولم يستثنوا إلا هؤلاء، فهي أمارة وثاقة الباقين. ومناقشة سيد الخوئي لعلهم كانوا يبنون رضوان الله تعالى عليه على أصالة العدالة قد ناقشناها في محله، لا يمكن الإطالة في المقام. المسألة مبنائية، من بنى على وثاقة من لم يستثني ابن الوليد وتلميذه بدا هنا. القرينة الثانية على وثاقته وثاقة جعفر بن محمد الأشعري هي أن هذا الشخص فيه شبهة المعاريف لكثرة رواياته، فإن رواياته ليست بالكثرة الكافرة مثل إبراهيم بن هاشم، ولكن رواياته كثيرة، له مئات الروايات يعني، في وقت كان ينشر حديثه في قوم، فتجد أن كثير من أصحاب أجلاء قوم قد رووا عنه، ولا نجد أي طعن صدر من أحد من أهل قوم في حق هذا الرجل، مع كونه ناشر الحديث بينهم في مجتمع التشدد وتصفية الحديث إسنادا ومتنا، فإن القوميين كانوا يسارعون إلى الطعن في الرجل إذا جاء بمضامين غير جيدة في نظرهم أو جاء بأسامي غير مقبولة عندهم، كما لو أكثر من المراسيل أو الرواية عن الضعفاء والمجاهيل. ولا نجد عينا ولا اثرا في ظل هذا الشعوف يطعن ولو طعنا من شخص ضعيف ولو من شخص عادي جدا في المجتمع القومي ولو من المتفرعين في التضعيف ولو ممن يغمزون لأدنى سبب لا نجد أي غمز في هذا الرجل. وعلى هذا الأساس فهذا لا شك ولا غيب أنه يعد قرينة واضحة لأن هذا الرجل كان من المقبولين عند مشيخة القوميين وهذه قرينة جدا قوية لمن عرفه مشيخة القوميين وطريقتهم وطبيعتهم في التعاطي والتمحيص والتصفية للروايات متنا وإسنادا. وهذه قرينة إن لم نعتمد عليها وحدها فهي مؤيد قوي جدا للقرينة الأولى التي بنينا على الاعتماد عليها في المباحث الرجالية. فجعفر بن محمد الأشعري ثقة أيها الأخوة إن شاء الله يروي عن عبد الله بن ميمون القداح. عبد الله بن ميمون القداح وثقه النجاشي بشكل صريح ولم يطعن فيه أحد. فالسند الأول مشكلته سهل ونميل إلى توثيقه فيمكن توثيقه ولو على غير مبان المشهور. السند الثاني محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح سند صحيح بلا إشكال. السند الثالث وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن القداح وهذا السند واضح الصحة جدا واضح الصحة فإن حماد من أصحاب الإجماع القداح قبل أن يكون وثقه النجاشي يبقى علي بن إبراهيم عن أبيه وهو السند قصير أيضا. يروي الشيخ الكليني بأربع وثائق عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إذا فالسند تام بلا ريب ولا إشكال فالتعبير عنها بصحيحة القداح تعبير بحق. أما دلالة الرواية الرواية يرويها عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام. عادة كثير من المحققين المتعرضين للرواية نقلين بس قوله عليه السلام العلماء ورثة الأنبياء والحال أن هذا ليس صحيحا. يجب أن ننقل تمام الرواية لعل في صدرها وذيلها ما يكون قرينة على المراد فيمنع من انعقاد الإطلاق مثلا. ومن هنا نقلت الرواية بتمامها حتى يتضح موضع الاستدلال. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به وإنه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر مطلق فضل. وإن العلماء وراءة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. استدل بالرواية بعض المحققين ظاهرا ومن استدل بها تحقيقا هو السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في كتاب البيع الطبعة الحديثة الجزء الثاني صفحة 645. أقول تحقيقا لأن بعض المحققين وإن ذكروا الرواية في عداد الروايات إلا أنه لا نكاد نحرز أنهم كانوا بصدد الاستدلال بكل رواية رواية من هذه الروايات. مثلا المحقق النراقي في عوائده ذكر أول ما دخل في البحث قال نذكر الروايات الواردة في شأن العلماء ثم ذكر الروايات وذكر منها هذه الرواية والروايات الشبيهة بهذه الرواية علماء أمة الأنبياء بني إسرائيل مجاري الأمور بأيدي العلماء بالله إلى آخره. ثم بعد ذلك بدأ يستدل، لا يستدل بكل رواية رواية أيها الإخوة، فلا نستطيع أن ننسب إليه أنه كل رواية رواية عنده دليل مستقل على الولاية العامة، ليه؟ فقيه، فقد يكون عودة الدليل عنده المقبولة والبقية ذكرها من باب خلق جو عام لتأييد المقبولة مثلا وثلاث، ونتعرض لهذا المنهج من الاستدلال لأنه منهج صحيح أو منهج ينطوي على مغالطة، لأن كل رواية رواية إلى لم تكن تدل، فظل الروايات بعضها إلى بعض لا يستطيع أن يخلق لها دلالة لم تكن موجودة في كل رواية رواية. نعم لو ورد هذه المضامين في رواية واحدة عن المعصوم يمكن أن يحق لنا أن نستدل بها بكل مضامينها مجتمعة. أحسنتم. أما أنا وقد وردت كل رواية رواية بشكل مستقل يمكن أن أن تكون في كل رواية رواية قرينة خاصة تمنع، ومن هنا أنا لا أجزم ولا أنسب بشكل جازم لأحد أنه استدل بهذه الرواية وحدها وحدها سوى السيد الإمام لأنه صرح بذلك وعنونها عنوانا مستقلا. قال رضوان الله تعالى عليه ما مضمونه، لأن موضع الاستدلال هو قوله عليه السلام وإن العلماء ورثة الأنبياء، فقال ظاهر هذه العبارة أن كل ما كان للأنبياء ومنهم الأنبياء أولو العزم ومنهم رسول الله صلى الله عليه وآله صاحب الولاية العامة تكوينا وتشريعا لا اشكال ولا ريب، صاحب الولاية الحقيقية والاعتبارية معا لا اشكال ولا ريب في ان ظاهر الرواية ان كل ما كان للانبياء وهو قابل للوراثة فانهم قد ورثوه للعلماء، ولا اشكال ولا ريب ان المراتب الكمالية الحقيقية والعروجية للمعصوم وللنبي وللأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام جميعا غير قابلة للنقل بالتوريث، وأما المنصب الاعتباري الذي هو الولاية المنصب الجعلي الذي جعله النبي للإمام صلوات الله وسلامه عليه في يوم غدير مثلا ولو بنحو واسطة الإثبات جعله، فإنه قابل لأن يجعل لغير المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فهو قابل للتوريث، واذا قام قابلا للتوريث فالحديث يدل ان كل ما كان للانبياء وهو قابل للتوريث فقد ورثوه للعلماء. ثم يتحدث وشيئا ما عن الولاية الحقيقية، ليس الكلية الحقيقية الغير قابلة للانتقال هذا ليس محلا لكلامنا ولا لبحثنا، فالحديث عنه حديث استطرادي، وكأنه رضوان الله تعالى عليه أراد أن لا تحصل مغالطة في بعض الأذهان، وأنه رحمه الله يبدأ انتقال حتى المراتب المعنوية للأنبياء والأولياء المعصومين عليهم الصلاة والسلام إلى العلماء غير المعصومين، وهذا واضح لا يحتاج إلى التنبيه، فإن ذلك غير قابل أصلا للجعل والرفع تشريعا. هذا الاستدلال أيها الإخوة مع قراءتنا للرواية طبعا وذيلا أظن أن جوابه يكون في غاية الوضوح، فإن الرواية الشريفة ظاهرة طبعا وذيلا في أنها تتحدث عن فضل العلماء وتريد أن تحث الناس على طلب العلم بأن الملائكة تضع أجنحتها وإلى آخر ما ورد في الرواية، ثم إن الرواية تخبر أيضا عن فضل العالم بناعي الحث على طلب العلم، وفي ذيلها تتحدث عن أن في ظل هذا السياق وبيان فضيلة العالم أن العالم بالحلال والحرام أو طالب العلم للحلال والحرام هو وريث للأنبياء، لأن الأنبياء جاءوا ليعلموا الحلال والحرام، أكد ذلك عليه السلام بقوله بعد ذلك بعد أن قال إن العلماء ورثة الأنبياء بين سبخ الوراثة الذي يتحدث عنه عليه الصلاة والسلام، قال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورط العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. الرواية كانت تكون صريحة في أنها تتحدث عن ميراث العلم لا عن مطلق الوراثة، حتى نثبت للعلماء كل ما كانت أحدثا من الأنبياء حتى أفضلهم وخاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم، إلا ما كان غير قابل للنقل وهي المراتب الحقيقية. فإن الرواية جدا أجنبية عن هذا الجو وعن هذا المطلب الذي رام إثباته رضوان الله تعالى عليه. فإن قوله في الزين إن الأنبياء لم يورثوا واضح في أنه وثيق لبيان سلخ الوراثة التي ورثها العلماء من الأنبياء. بعض المحققين، المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، اختاروا أن يناقشوا الرواية بشكل آخر، فقال الظاهر أن المراد من العلماء هم هنا الأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلا يمكن أن نحرز الإطلاق في كلمة العلماء أو العموم من الجمع المحلى بالألف واللام لاحتمال الإشارة، يرحمكم الله، لاحتمال الإشارة إلى سنخ خاص من العلماء بمناسبات الحكم والموضوع، وأنهم هم الذين يمكن أن يثبت لهم ماذا؟ الوراثة التامة للأنبياء، بل هم أفضل من أكثر الأنبياء كما لا يخفى. إلا أن هذا الكلام أيضا أيها الإخوة ناشئ من عدم التأمل في صدر الرواية، فإن الرواية تتحدث عن طلب العلم وتحط الإنسان على طلب العلم، ومن الواضح أن العلم ليسوا في هذا المقام. والإمام الصادق عندما نقل عن الرسول وصيته لعموم الناس بطلب العلم لا يريد أن يقول إنني أتحدث عن حقوق هذا المعصوم. نعم، لو كانت الرواية صريحة في ثبوت الوراثة في كل شيء كما حاول أن يستفيد منها السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، كان هذا الاحتمال يرحمكم الله احتمالا معتدا به لا يمكن تجاوزه. ولكن حيث ان بين رواية بين سلخ الوراثة وانها وراثة العلم، فكل من الناس يرث بحسب حجمه، وهذا يجعل الرواية يقينا لا يكون المراد منها العلم صلوات الله وسلامه عليهم، لأنه لا معنى بحسب مناسبات الحكم والموضوع لأمر الأئمة بطلب العلم، وهم أهل الهام الإلهي الأعظم كما لا يخفى. أيضا فهذه الرواية لا ترجع إلى محصل أيها الإخوة، وهنا روايات شبيهة بهذه الرواية تحث على طلب العلم وتتحدث عن وراثة العلماء للأنبياء في العلم، روايات متعددة يا إخوان منقولة في الكتب. وحاول بعض المحققين في كتاب دراسات ولاة الفضل أن يجمع قسطا من هذه الروايات، وهذه الروايات التي حاول أن يجمعها مسطورة في كتاب دراسات في ولاية الفقيه، فأني غفلت عن أن أنقل المصدر، مو مشكلة مذكورة على أي حال في ضمن المصادر اللي كنا ننقلها عن كتاب الدراسات في نفس المواضع، أظن حدود 408 لا وجدت المصدر، المصدر دراسات في ولاية الفقيه الجزء الأول صفحة 468، وأيضا نقل قسما منها السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في كتاب البيع الجزء الثاني صفحة 650. الروايات مضامينها مثل هالرواية، ما فيها خصوصية زائدة حتى يتعب نفسه الإنسان ويتحدث عنها، على أنها بمجملها على ما ببالي ضعيفة السند، لا يمكن الاعتماد عليها. هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة في المقام ما يمكن عده ضمن تلك الروايات لكن لأهميته نفرده أيها الإخوة، هي الرواية الواردة في تحف العقول مرسلة، يرويها مرسلة عن سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام عن أبيه أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قوله مجاري الأمور والأحكام، على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه إلى آخره. بعد ذلك أكون خايا ما إلها لابد بالحين الكلام من قريب أو بعيد. وقد حاول البعض أن يدعي أن هذه خير رواية يستدل بها على الولاية العامة لأنها تتحدث عن مجاري الأمور على الإطلاق، مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه، فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أن الرواية تثبت أن تمام مجاري الأمور سواء كانت في باب القضاء أو في باب السلاطين والأمراء، لا إشكال ولا ريب في أنها في أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. إلا أن هذه الرواية أيها الإخوة ضعيفة السند كما هو واضح، لأن روايات تحف العقود مرسلة أكثرها، وهذه الرواية بالخصوص مرسلة من صاحب تحف العقود إلى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا الأساس من الواضح أنه لا يمكن الاعتماد عليها. نعم، حاول السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في كتاب البيع الجزء الثاني صفحة 251 أن يدعي أن الرواية معتمدة بدعوى أن كتاب تحف العقول اعتمد عليه المحدث الحر صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه، وأن مضمونها يوافق الاعتبار، وأنت خبير بأن تلك القرين كلتا القرينتين لا يمكن أن يعتمد عليهما. ولا أدري أن السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه صار في المطاق إخباريًا وقال هذا الكلام أم على أي مبنى قاله، فإنه من الواضح أنه هو وغيره من المحققين لا يعتمدون على اعتماد أحد وسائل على كتاب، كما لا يخفى وإلا لازم تصحيح تمام روايات الوسائل. والسيد الإمام في أكثر أبحاثه ينادي بي على صوته بأنه لا يعتمد على تمام روايات كافي فضلا عن تمام روايات الوسائل التي جمع فيها من الكتب الأربعة وغيرها من كثير من الكتب التي فيها كثير من الكتب غير المعتمدة. على هذا الأساس فهذه القرينة جدا قرينة ضعيفة، وأما موافقته للاعتبار فهو أول الكلام، فإن الولاية العامة تعرضها العريض بإثبات صلاحية المعصوم بالفقيه ليست مما يمكن الاستدلال عليه من اعتبار. على أن دلالة الرواية أيضا يمكن أن يحتش فيها، فإن الرواية في المقام تقول مجاري الأمور والأحكام بأيدي من؟ بأيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. من يمكن أن يدعى له العلم بالله على الإطلاق وأن يكون أمينا على حلال الله وحرامه على الإطلاق غير المعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ فإن هذا العنوان لا شك ولا ريب أنه يشكل التمسك بإطلاقه لتطبيقه على مطلق الفقيه، فيدعى أنه من العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. ثم جعلت الرواية في صدرها مجاري الأمور والأحكام. كيف تكون مجاري الأحكام بأيدي الفقهاء؟ لا نتحدث عن له معنى، فإن الفقهاء غاية ما يستطيعون أن يفعلوا أن يطبقوا الحكم، لا أن تكون مجاري الأحكام بأيديهم ولاية التشريع بأيديهم، لوضوح أن ولاية التشريع لا تكون إلا لله بالأصالة وللمعصوم بالتبع كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس ففي الرواية قرار يقينا تمنع من الجزم بالإطلاق وأن يراد أن العلماء مطلق الفقهاء كما لا يخفى. فالرواية تشير إلى خصوص المعصوم، خصوصا وأن الرواية واجد عن الإمام أمير المؤمنين في فرض لم تكن محل البحث والطرح فكرة نيابة الفقيه عن المعصوم في كل شيء كما لا يخفى. فمناقشة المحقق الإصفهاني في حاشيته على المكاسب أو الشيخ النائم رضوان الله تعالى عليه في منية الطالب الجزء الثاني 233 في أن الرواية خاصة بالمعصوم، مناقشة قريبة للقبول أيها الإخوة، وإن لم يدل عليها بمثل هذه القرائن أن مجال الأحكام لا معنى لكونها بأجل فقهاء كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس الرواية لا يمكن الاستدلال بها لا سندا ولا دلالة. نعم لو كانت سندا تاما ولم يكن العنوان موجود فيه ما يجعله خاصا بالمعصوم كانت انصافا خير دليل على ولاية الفقيه، لأنها تتحدث عن مطلق الأمور وعن مجالها بعيدا علماء. فلا نكاد نجد أصح من مثل هذه الرواية في إثبات هذا المنصب العظيم للفقيه. إذن هذه الرواية أيضا لا يكاد يمكننا الاستدلال بها على إثبات الولاية. الرواية طبعا موجودة في تحف العقول صفحة 238 إلى ما ذكرنا المصدر. الرواية الخامسة يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.